أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في باب العرش والكرسي. في بحث هذا اليوم نذكر مجموعة من الروايات الدالة على أن الكرسي في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض يراد به أحد معنيين، إما بمعنى السلطة والملك، يعني سلطة الله سبحانه وتعالى وملكه وسعت كل شيء، لا يوجد شيء خارج عن سلطة الله وعن ملك الله، فالله سبحانه وتعالى مالك لكل شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وسلطته أيضا تعم جميع الأشياء لأنه أوجد هذه الأشياء ويدبر أمرها، ولا يعقل استمرار تلك الأشياء من دون مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالآية في سورة البقرة تقول وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا المعنى الأول للكرسي. وأما المعنى الثاني للكرسي فهو العلم، علم الله سبحانه وتعالى يعم جميع الأشياء، بمعنى أن جميع الأشياء معلومات لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عالم بجميع الموجودات بكل تفاصيلها، وعالم بالنوايا، يعلم السر وأخفى، وعالم بما كان وما يكون وما هو كائن، وعالم بما لم يكن. فعلم الله سبحانه وتعالى ليس له حدود. هناك تفصيل في علم الله سبحانه وتعالى سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه، لكن المقصود أنه في هذه الأحاديث هناك دلالة على أن المعنى الثاني للكرسي هو العلم، وعلم الله سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض. فمصداق من مصاديق الكرسي السلطة والملك فهو يسع كل الأشياء، والمصداق الآخر من مصاديق الكرسي هو علم الله سبحانه وتعالى وهو يسع كل الأشياء. هنا الكليني رضوان الله تعالى عليه في الحديث الثالث والرابع والخامس والسادس يذكر روايات متعددة تدل على هذا المضمون الذي ذكرناه، للكرسي معنيان، العلم ثم القدرة ثم السلطة والملك، وعلمه وسلطته وملكه وسعت كل الوجود بأسره. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث السابع. هذا الحديث السابع في تفسير قوله تعالى في سورة هود وكان عرشه على الماء. أحد الرواة وهو داود ابن كثير الرقي يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن معنى هذه الآية وكان عرشه على الماء. لماذا هذا السؤال؟ لأنه في تلك الأزمنة كثرت المجسمة وكثرت الروايات المكذوبة التي افتريت على رسول الله صلى الله عليه وآله. وكما ذكرنا كعب الأحبار جلس في مسجد الرسول يفسر القرآن بالتوراة والإنجيل، فأدخل الخرافات التي في التوراة أدخلها ونشرها بين المسلمين، ثم بعض الوضاع الكذبة هؤلاء نسبوا تلك المطالب إلى الرسول صلى الله عليه وآله، فشاعت بين الناس، وكان وراء إشاعتها الحكام الجائرين من بني أمية وبني العباس، لأن هؤلاء كانوا يريدون تحكيم قواعد سلطتهم، فأي شيء كان يناسب سلطتهم كانوا ينشرونه، وأي عالم استعد لبيع دينه ولو كان يحمل العقائد الباطلة قربوه وسمحوا له بأن ينشر علومه الباطلة التي هي ليست بعلوم بل هي جهل في صورة علم، فانتشرت هذه الأمور بين الناس بهذه الطريقة التي ذكرناها. والأئمة عليهم الصلاة والسلام جعلهم الله سبحانه وتعالى رحمة لهذه الأمة بل للعالم أجمع، كجدهم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. هؤلاء الأئمة عليهم الصلاة والسلام بيّنوا الحقائق ولم يدعوا الحقيقة الصحيحة المستقاة من معين صافية من رسول الله صلى الله عليه وآله تضيع في هذا الكم الهائل من الأحاديث الموضوعة، وهذا التخطيط السيء الخبيث من حكام الجور لنشر هذه الخرافات بين الناس. الأئمة وقفوا أمام هذا الكم الهائل من الروايات الموضوعة فبينوا الحقائق، فلذلك الحجة تمت على الناس، يعني الدين الصحيح وصل إلى يومنا هذا، لا عذر لأحد في يوم القيامة أن يقول لله سبحانه وتعالى لم يصل الحق إلينا، يقال قد وصل الحق، حتى إذا أتباع الحق قليلون لكن بالنتيجة الحق وصل. زين، إذا الحقيقة تضيع لا تبقى، هذا الإنسان يقدر يعتذر يقول يا رب لم تصل الحقيقة ولم يكن هناك طريق للوصول إلى تلك الحقيقة، لكن الأئمة عليهم الصلاة والسلام بجهادهم وجهودهم أوصلوا الحقيقة إلى يومنا هذا، الحقيقة موجودة، ولو أتباع هذه الحقيقة قليلون أكثرهم للحق كارهون، أكثر الناس للحق كارهون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الآن أكثر الناس كفار والمسلمون أقلية، المسلمون مليار ونصف مليار، إذا أحسن الإحصاءات المسلمون مليار ملياران، زين نفوس الكرة الأرضية 7 مليارات، فالمسلمون أقلية، وهؤلاء المسلمون فرق مختلفة وأتباع الأئمة عليهم الصلاة والسلام هم الأقلية في ضمن هذه الفرق الكثيرة، ولكن مع ذلك الحق وصل، بس أكثر الناس ما قبلوه، هذه مشكلتهم وهم سيجازون على عدم اتباعهم للحق. فعلى كل حال نرجع إلى الآية، وكان عرشه على الماء، ماذا كانت تزعم العامة في ذلك الوقت وكثير من العامة في هذا الزمان أيضا، كانوا يزعمون أن الله سبحانه وتعالى جعل العرش فوق الماء، يعني خلق ماء وجعل العرش فوق الماء ثم هو جلس على ذلك العرش بالجلوس الحقيقي، هكذا كانوا يزعمون. الإمام عليه الصلاة والسلام أولا يفند هذه الدعوة، هذا كلام باطل عقلا ونقلا، وقد مر في الحديث الأول والثاني الإشارة التفصيلية إلى ذلك بأن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون محمولا، لأنه صفة نقص حاجة تغير، يستلزم أن يكون هناك شيء أقوى من الله سبحانه وتعالى، والإمام هنا يبين هذه الوجوه بشكل مختصر. أولا، من زعم أن الله جالس فوق العرش بالجلوس الحقيقي ويستدل بآية متشابهة في هذا المضمار فقد جعل الله محمولا، وقد مر ذكره في الحديث الثاني أن المحمول صفة نقص ولازمه التأثر بالغير، وهذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا، الذي يعتبر الله سبحانه وتعالى محمولا هذا وصف الله سبحانه وتعالى بصفة من صفات المخلوقين أي الفوقية الحقيقية التي هي صفة الأجسام، الفوقية بالمعنى الحقيقي المكاني، مثلا هذه اليد فوق هذه اليد، يعني مكانها فوق هذه، هذه الفوقية المكانية صفة من صفات المخلوقين. والله سبحانه وتعالى ليس جسما لكي يكون فوقيته فوقية مكانية. الله إذا قلت أنه جالس على العرش بالجلوس المكاني الجلوس الحقيقي فهذه فوقية مكانية، يعني العرش يكون تحت مكانا، وحسب هذا الزعم يكون الله فوق مكانا، وهذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى، لأنه يستلزم إحاطة المكان بالخالق، إحاطة العرش بالخالق، والعرش مخلوق لأن الله خالق كل شيء منه العرش. بل فوقية الله سبحانه وتعالى بالرتبة والمنزلة، لأن الله خالق ونحن مخلوقون، الله ليس بجسم ونحن أجسام، الله الكمال المطلق ونحن الحاجة والفقر المطلق. فإذن فوقية الله سبحانه وتعالى بالرتبة والمنزلة، يخافون ربهم من فوقهم، ليس الفوقية المكانية وإنما الفوقية في الرتبة، هذا ثانيا. والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء. وثالثا، إذا قلتم بأن الله جالس جلوسا حقيقيا مكانيا على العرش، هذا يستلزم أن يكون العرش أقوى، لأنه إحنا في الماديات عندنا هذا القانون، إذا وضعت شيء على شيء، الشيء الموضوع عليه الحامل لازم يتحمل وزن المحمول، لازم يكون من القوة بحيث أنه يتمكن من حمل ذلك الوزن، فإذا كان ذلك الوزن أكبر من قدرة استيعاب هذا المحمول، هذا المحمول ينهار، هذا الحامل ينهار عفوا، الحامل ينهار أو ينحني. أنت جئ بمثلا جدار، ضع عليه حديدة، إذا هذا الجدار أقوى من الحديدة يتحملها كيلو كيلوات 3 كيلوات 4 كيلوات، إذا وضعت على هذا الجدار أكثر مما يتحمل ينهار. شايفين بعض الأحيان بعض البنايات السكنية في بعض الدول تنهار، لماذا؟ لأن الأعمدة ليست أقوى من البناء، البناء أقوى من الأعمدة فلذلك تنهار. إذا قلتم بأن الله جالس جلوسا مكانيا على العرش والعرش لا ينهار، فمعنى ذلك أن العرش يكون أقوى من الله سبحانه وتعالى، وهذا مستحيل. هذه 3 أدلة الإمام عليه الصلاة والسلام بشكل مختصر يبينها لتفنيد هذا الزعم الذين يزعمون بأن الله سبحانه وتعالى جالس على العرش جلوسا مكانيا، ويستدلون بآية متشابهة الرحمن على العرش استوى. وقد ذكرنا أن هذه الآية ليست بمعنى الجلوس على المكان، وإنما بمعنى السيطرة على العرش وعلى الملك وعلى السماوات والأرض. زين، فبعد أن يبين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بطلان زعم هؤلاء، يأتي ويفسر هذه الآية: وكان عرشه على الماء. عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وكان عرشه على الماء، فقال: ما يقولون هؤلاء المجسمة؟ قلت: يقولون إن العرش كان على الماء والرب فوقه. فقال: كذبوا، من زعم هذا فقد صير الله محمولا. هذا الوجه الأول، ووصفه بصفة المخلوق. هذا الوجه الثاني، ليس كمثله شيء، ولزمه أن الشيء الذي يحمله أقوى منه. هذا الوجه الثالث، الإمام بشكل مختصر بيّن هذه الوجوه الثلاثة وقد وضحناها. زين، داود بن كثير الرقي يقول للإمام: فقلت بيّن لي جعلت فداك، شنو معنى الآية؟ الإمام يبيّن معنى الآية، هذا من مختلف الروايات هم هذا يستفاد، أن الله سبحانه وتعالى خلق الماء، أول ما خلق من الماديات، طبعا من روحانيات. الله سبحانه وتعالى خلق نورا من عظمته، هذا قبل خلق الماء، وخلق من ذلك النور أرواح الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم الصلاة والسلام. فهذه أول خلق في الروحانيات. لكن الكلام في الماديات، أول شيء خلقه الله سبحانه وتعالى من الماديات هو الماء، وكان عرشه على الماء، يعني سلطة الله سبحانه وتعالى وملكه وسيطرته. وحتى هذا العرش المادي الذي خلقه الله سبحانه وتعالى هذا كان على الماء. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أفاض العلم لهذا الماء. بأي معنى أفاض العلم لهذا الماء؟ إما بمعنى أن خلق هذا الماء بكيفية جعله قابلاً لتحمل العلم. يعني الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق الماء قدر القابلية لذلك الماء لكي يحمل العلم. لماذا؟ لأن الله من ذلك الماء خلق كل الخلق، ومنهم الناس ومنهم الجن. فالمادة الأساسية لأبدانهم بل لأرواح هؤلاء المخلوقات باستثناء أرواح الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام وفاطمة الزهراء سلام الله عليها التي خلقت من نور عظمة الله سبحانه وتعالى، بقية المخلوقات إضافة إلى أجسامهم أرواحهم أيضا خلقت من ذلك الماء، وأجسام الأئمة والنبي والأنبياء أيضا خلق من ذلك الماء، لأن ذلك الماء الله سبحانه وتعالى حوله إلى السماوات والأرض، وقسم من عليين وخلق أبدانهم من عليين. وهذا تفصيله مذكور في روايات باب عالم الذر. في هذه الرواية الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يشير إلى جانب من جوانبه، ونحن بشكل مختصر نشير إلى عسى ولعل إذا وصلنا إلى بحث عالم الذر نتطرق مفصلا إلى بحث عالم الذر. فالإمام يقول الله سبحانه وتعالى خلق الماء وعرشه على الماء، يعني سلطته وملكه، بل هذا العرش المادي كان على الماء وحمل هذا الماء العلم. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى خلق الخلق في عالم الذر وأنطقهم، يعني جعل فيهم قابلية النطق، وجعل فيهم عقلا لكي يتمكنوا من فهم السؤال ويتمكنوا من الإجابة. خلق الخلق وجعلهم أمامه، طبعا هذا أمامه يعني تحت قدرته، ليس الأمام المكاني، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مكان حتى يكون أمام أو خلف أو فوق أو تحت أو يمين أو يسار. الله محيط بعلمه وقدرته بكل الأمكنة. فخاطب الخلق في عالم الذر، قال من ربكم؟ هنا أول من نطق الرسول صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والأئمة عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء أول من نطقوا فقالوا أنت ربنا. وفي حديث سيأتي أحد قريش يسأل الرسول صلى الله عليه وآله أنت آخر الأنبياء فكيف صرت أفضل الأنبياء؟ الرسول صلى الله عليه وآله يجيب يقول بأني صحيح آخر الأنبياء زمانا، لكن في ذلك العالم أول من أجاب دعوة الله سبحانه وتعالى وأجاب على سؤاله ألست بربكم، أول من قال بلى أنت ربنا كان الرسول صلى الله عليه وآله، ولذلك فضله الله سبحانه وتعالى. ومن الأزل الله كان يعلم بأن الرسول هو أول من سينطق بالشهادة في عالم الذر، ولذلك اصطفاه ولذلك خلقه من نور عظمته. إذن أول من نطق الرسول وأمير المؤمنين والأئمة عليهم الصلاة والسلام، فقالوا أنت ربنا. هؤلاء صارت لهم وكانت لهم القابلية في تحمل العلم، فلذلك الله سبحانه وتعالى حملهم العلم ومن ضمن العلم الدين، حملهم ذلك، فحملوا العلم والدين. والله سبحانه وتعالى قال للملائكة هؤلاء حملت ديني وعلمي وأمنائي في خلقي وهم المسؤولون. يعني الناس لازم يسألوهم في علومهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كما في سورة النحل. زين، بعد ذلك الله سبحانه وتعالى وجه لجميع بني آدم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أخذ من جميع بني آدم الإقرار بالولاية والطاعة للرسول وللأئمة عليهم الصلاة والسلام، فالجميع أقروا لله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام بالولاية والطاعة. والجمع بين الروايات يقتضي أن بعض الناس هناك ولو أقروا في البداية، لكن بعد ذلك نكثوا العهد وتراجعوا عن إقرارهم. فلذلك الله سبحانه وتعالى في عالم الذر ميز المؤمنين عن غير المؤمنين، لأن المؤمنين باختيارهم أقروا بالولاية والطاعة للرسول وللأئمة وثبتوا على ذلك، لكن البعض في البداية أقروا وبعد ذلك تراجعوا. مختصر عالم الذر هو هذا الذي ذكرته الآن بشكل مختصر، وإلا القضية مفصلة وهناك أكثر من 200 رواية حول عالم الذر. في تفسير البرهان يروي منها 29 رواية، في البحار هناك عشرات الروايات الأخرى، مجموع هذه الروايات تبلغ 200 رواية وهي فوق حد التواتر. نعم هناك أثيرت شبهة، لذا البعض تردد أو أنكر عالم الذر، لكن الإشكالات هي أشبه بالشبهات، وقد أجبنا عن تلك الإشكالات والشبهات في شرح أصول الكافي في الجزء السادس أتصور أو الخامس. على كل حال فهي شبهات مدفوعة معارضة للروايات المتواترة. هناك آية في القرآن الكريم، هذه الآية لها ظاهر ولها باطن، ظاهرها في الفطرة وباطنها في عالم الذر، والإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يستدل بتلك الآية. أول إحنا نقرأ كلام الإمام عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك نبين تفسير وتأويل الآية. قلت بين لي جعلت فداك، معنى وكان عرشه على الماء. فقال إن الله حمل دينه وعلمه الماء، لأن أول شيء من الماديات خلقه الله الماء، وهذا الماء جعل فيه القابلية لتحمل ذلك العلم ولذلك الدين. ولذا حينما خلق منه أبدان الأئمة، خلق منه أرواح وأبدان الناس، كانت لهم القابلية في قبول ذلك العلم، لأن مادتهم الأساسية اللي هي الماء كان فيها القابلية. حمل دينه وعلمه الماء قبل أن يكون أرض أو سماء أو جن أو إنس أو شمس أو قمر، لأنه أول ما خلق الله من الماديات كان الماء. فلما أراد الله أن يخلق الخلق نثرهم بين يديه، اللي في الروايات الأخرى الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق آدم أخرج كل ذريته من صلبه. وهناك من بعض الروايات يستفاد أن هناك مرحلة من مراحل عالم الذر كانت قبل خلق آدم على نبينا وعليه وعليه الصلاة والسلام، لأن عالم الذر فيه أيضا مراحل مختلفة. نثرهم بين يديه يعني بقدرته جعلهم مثلا في أرض أو في أي مكان آخر. فقال لهم من ربكم؟ سؤال. خلق جميع الجن والإنس، لأن هذه الرواية فلما أراد الله أن يخلق الخلق، هذا يشمل الجن أيضا، ولو غالب الروايات لم تذكر الجن، ذكرت الإنس، لكن الذي يبدو أنه الإنس في مرحلة إخراجهم من صلب آدم، أما في مرحلة ما قبل هذه المرحلة فكان الجن أيضا موجودون حسب ظاهر هذه الرواية. أن يخلق الخلق نثرهم بين يديه فقال لهم من ربكم؟ فأول من نطق رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة صلوات الله عليهم، هؤلاء أول من نطقوا، وهذه الأولية هي سبب تفضيلهم. والله سبحانه وتعالى من الأزل كان يعلم بهذه الأولية، ولذلك اصطفاهم وخلقهم من نور عظمته. فقالوا أنت ربنا، فحملهم العلم والدين. ثم قال للملائكة، يعني العلم والدين الذي هو جزء من العلم إنما ذكر لأهميته ولخصوصيته، ثم قال للملائكة هؤلاء حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلقي وهم المسؤولون. حملة الدين الرسول والأئمة، حملة العلم هم، أمناء الله في الخلق الله سبحانه وتعالى أمنهم على دينه وعلى تقديراته أيضا، وهم المسؤولون، يعني يجب على بقية الناس أن يسألوهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم قال لبني آدم في مرحلة ثانية، لعلها هي المرحلة الأخرى من عالم الذر، مو في تلك المرحلة التي أجاب الرسول والأئمة، مرحلة أخرى بعد أن أخرجهم من صلب آدم. ثم قال لبني آدم أقروا لله بالربوبية ولهؤلاء النفر بالولاية والطاعة. أقروا لله بالربوبية، ألست بربكم، ولهؤلاء النفر بالولاية والطاعة، أن تحبونهم توالونهم وأن تطيعونهم تتبعونهم، إذا أمروكم تتبعون أمرهم، إذا نهوكم تنتهون عن نهيهم. فقالوا نعم ربنا أقررنا. ذكرنا مقتضى الجمع بين الروايات أن الجميع أقر لله بالربوبية، فجعل هذا الإقرار في فطرتهم، وأما الإقرار بالولاية والطاعة للرسول والأئمة فأقر في البداية به الجميع، ثم نكث البعض وثبت البعض الآخر. فقالوا نعم ربنا أقررنا. فقال الله للملائكة اشهدوا، فقالت الملائكة شهدنا. على أن لا يقولوا غدا إنا، الإمام هنا يتلو الآية، إنا كنا عن هذا غافلين، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهدنا، لماذا الله سبحانه وتعالى جعل فيهم الفطرة حسب تفسير الآية؟ وكان ذلك في عالم الذر حسب تأويل الآية، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. كل إنسان بفطرته يعرف الله سبحانه وتعالى، يوم القيامة ما يقدر يقول أنا ما كنت أدري، أو يقول أنا تربيت في مجتمع، هذا المجتمع كان مشرك والأبناء على دين آبائهم، هذا أمر طبيعي. الله يقول له كانت لك فطرة، وهذه الفطرة كانت تبين لك بطلان طريقة آبائك، فلماذا اتبعت الآباء في باطلهم؟ الحجة تامة عليك أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا، يعني عن التوحيد، غافلين، أو تقولوا في مقام الاعتذار إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يعني الآباء الذين جاءوا بالباطل. الجواب أنت كانت لك فطرة، كان لك عقل، لماذا تركت فطرتك، تركت عقلك واتبعت آبائك الضالين؟ تفسيرها وتأويلها في عالم الذر، أن الله سبحانه وتعالى في عالم الذر ركب هذه الفطرة في بني البشر. إذن وكان عرشه على الماء ليس بمعنى جلوس الله مكانيا على ذلك العرش، وإنما ملك الله وسلطته كانت على الماء في البداية، ثم بعد ذلك خلق الخلق وعرفهم وأخذ منهم الإقرار. هذا تمام الكلام في باب العرش والكرسي، وبهذا ينتهي هذا الباب، إلى بحث قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.